الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا الدرس 21 من كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من الأحاديث والآيات الدالة على حماية أي صيانة النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، من باب أن الله اصطفاه واجتباه، وإلا ليس من أسمائه المصطفى، ولكن اصطفاه الله على غيره. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. جناب التوحيد أي التوحيد، جناب أي جهة التوحيد، حماه صلى الله عليه وسلم بسد الذرائع الموصلة إليه وقطع كل العلائق التي تجعل الإنسان يقع فيه، وهذا لأهميته ولحرصه صلى الله عليه وسلم على سلامة الأمة من الوقوع في الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن الشرك له طرق تؤدي إليه، وقد ذكرت في كتابي فتح المجيد بهداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد كثير من الأشياء التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لسد ذرائع الشرك. وذكرنا ما يتعلق بالقرآن مثل ذم الهوى، لأن الشرك يقع بالهوى، ومتابعة الكفار، لأن الشرك يقع بمتابعة الكفار، وهكذا اتباع الرأي السيء، لأن الشرك إنما يقع بسبب رأي فاسد، وهكذا تقديم العقل على النقل، لأن الشرك إنما وقع بتقديم زبالة العقول على الوحي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا السكنة بين ظهراني الكفار، لأن البقاء بين ظهراني الكفار يؤدي إلى متابعتهم والتأسي بهم في مواطن ذكرناها في ذلك الكتاب، ولله الحمد والمنة. قال: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي جاء هذه الأمة رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، واختلف في معنى من أنفسكم، فقيل من العرب، والآية خاصة بهم، وقيل الخطاب عام للأمة أي من الجنس البشري وليس من الملائكة ولا من الجن. ويستدل بالآية على عمومها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، أي يعز عليه ويثقل عليه أن تتحملوا ما لا تطيقون ولا تتحملون. عزيز عليه ما عنتم أي عنتكم وهو ما يلحقكم من الشدة. حريص عليكم، حريص على هدايتكم وثباتكم، وحريص على استقامتكم على أمر الله وشرعه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، سماه الله رؤوفا رحيما لأنه كثيرا ما يسأل الله عز وجل أن يخفف على أمته ويرشدهم إلى ما يصلح أحوالهم. والوجه في الاستدلال بهذه الآية في هذا الموطن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يحذر من كل شر فهو من رحمته وشفقته على الأمة، وإذ يدعو إلى كل خير وفضيلة وذلك من محبته ورأفته بالأمة. فإذن ينبغي الإنسان أن يأخذ بما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، وأن ينتهي عما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، لأن ما هناك دليل في القرآن يقول مثلا إذا حذركم محمد صلى الله عليه وسلم من الشرك فخذوا بقوله وإذا حذركم، لكن هذه الآية عموم، هذه الآية عموم، إن حذرك من الشرك ابتعد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حذرك إلا لرحمته وشفقته ومحبته لك حتى لا يقع منك العنت ويقع منك التعب والنصب في ركوب هذه المشاق وهذه المنكرات العظيمة التي تؤدي إلى فساد الدنيا والدين. وظهير رحمه الله ورضي عنه يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. يعني هم يرون أن المحاقلة والمزارعة فيها خير، لكن طواعية الله ورسوله إذ نهاهم عن المحاقلة بمعنى يعني لك هذا ولهذا كما جاء في الحديث، فهو ممنوع. عما إذا كانت المحاقلة بالمال أو كانت على ما يخرج من الشطر ونحوه فلا بأس بها. فالشاهد أن الإنسان يستدل بعموم صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حذرك من شيء يجب عليك الابتعاد منه لفساد ذلك الشيء، ولنصح النبي صلى الله عليه وسلم، ولحرصه على سد ذرائع الشر. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر على الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، إلا أن تأتي قرينة تدل على أنه أراد به الكراهة. ثم إن السلف رحمهم الله لم تكن نظرتهم إلى الأوامر والنواهي من حيث مكروه وسنة، بمعنى أنهم يعني يرتكبون المكروه ويتركون السنة، بل كانوا يحرصون على تطبيق السنة وعلى الابتعاد عن المكروه. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، دليل على أن القبر لا يصلى فيه، فالبيت الذي لا يصلى فيه هو شبيه بالقبر وشبيه بالمقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أو المقبرة والحمام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصلي في بيوتنا، وقد جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: من صلى في المسجد فليجعل في بيته من صلاته نصيبا، فإن الله يجعل في بيته من صلاته خيرا. وهذا هو الشاهد: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فلا تصلوا عند القبور، لأن الصلاة عند القبور سيؤدي إلى الصلاة للقبور. وإن لم يكن منك يا من لم يصل إلى الشرك وإنما هو في حال الابتداع في هذا الحال، سيأتي ممن يأتي بعدك، لأن الإنسان قد يهلك الأول ويأتي الثاني كما تقدم في قصة قوم نوح. ولا تجعلوا قبري عيدا، أي تجتمعون حوله تذبحون وتنذرون وتدعون وتجعلون له موسما، لأن العيد سمي عيد من العود لأنه يعود في كل عام، فهم يجعلونه موسما يأتونه ويدعون ويرجون ويذبحون وينذرون ويطوفون ويتبركون. وإذا كان قبره لا يجوز أن يعمل هذا حوله، فمن باب أولى بقية القبور، من باب أولى بقية القبور. إذا نهى عن تعظيم قبره وهو أشرف البرية وأزكى الخليقة، فمن باب أولى قبر غيره. وهذا دليل على أن ما يتخذه عباد القبور من الزيارات الموسمية أو السنوية أو الأسبوعية كله يعد من البدع المحدثة، فإن اقترن به دعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله كان شركا أكبر مخرج من الملة. قال: وصلوا علي، أي ادعوا الله عز وجل بالصلاة عليه امتثالا لقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال علي بن الحسين: الصلاة من النبي صلى الصلاة من الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من العباد الدعاء. قال الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. فمعنى صلاة الملائكة على المسلمين أنها تدعو لهم. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وقد اختلفوا في أفضل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنها الصلاة الإبراهيمية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة هذه الصلاة. وذهب بعضهم إلى أن الصلاة الإبراهيمية لا تكون إلا في الصلاة، وإلا يصلى بظاهر القرآن صلى الله عليه وسلم، الجمع بين الصلاة والتسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. قال فإن صلاتكم أي دعاؤكم وسلامكم تبلغني حيث كنتم. وليس معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يسمع كلام الناس تفطن لهذا، لم يقل فإني أسمع كلامكم وأرد عليكم، ولكن إن لله ملائكة يبلغوني من أمة السلام، فهم ينقلون له سلام أمته وينقلون له صلاة أمته. وبهذه الشبهة احتج بعضهم إلى عدم تكفير من دعا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعتقد أنه يسمع. صحيح أن المقبور لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، والأدلة في ذلك كثيرة. فالشاهد أنه إنما يبلغ، كما أنك في مدينة من المدن فيقول لك فلان يبلغك السلام أو فلان يقرأ عليك السلام، هل معنى أنه سمع كلامك أو سمع سلامك؟ فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي يجهلها الكثير، لأن بعضهم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع كلام المسلم ثم يرد عليه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه السلام من أمته ملائكة قد سخرهم الله عز وجل لهذا الصنيع. ثم إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية، والحياة البرزخية لها أحكامها. ليس معنى ذلك أنه كلما جاءه الملك يرد عليه روحه أنه يكون كما كان في الدنيا، يصير حيا كحياته الدنيوية، لا، فإنها حياة برزخية لها أحكامها. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني ما يحتاج تأتون عند القبر تتمسحون وتنادون وتدعون، فأينما كنتم تصلون علي الصلاة المشروعة التي شرعها الله. ولكن هذا يكون ممن صلى عليه من أهل التوحيد، أما أهل الشرك والتنديد لا يرد عليهم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نسلم على اليهود والنصارى، لا تسلموا عليهم، فكيف يسلم على المشركين المنددين؟ لا يقبل السلام من مشرك مندد، ليعلم هذا. إنما يرد على أمته، أي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. ولذلك كره بعض أهل العلم المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ونحو ذلك، إلا إذا كان من باب زيارة القبور، زور القبور فإنها تذكركم الموت، تذكركم الآخرة. أما شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة عظيمة أحدثها عباد القبور من الصوفية والشيعة، وقد شنع العلماء، شنع هؤلاء الصم البكم على شيخ الإسلام لما ألف رسالة في النهي عن شد الرحل إلى القبر، قالوا هذا يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود أي سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه بإسناد حسن ورواته ثقات، جمع بين قوله بإسناد حسن ورواته ثقات لأنه من طريق عبد الله بن نافع، وقد اختلف فيه أهل العلم، بعضهم وثقه وبعضهم جعله صدوقا، وإلا فإن الإسناد إذا كان رجاله ثقات يكون صحيح، لكن هذا لما اختلفوا في هذا الراوي صار حسن الحديث، عند ذلك حكم عليه بالحسن. وأما كلمة رواته ثقات لا يلزم منها صحة الحديث، قد يكون الحديث ضعيفا ورواته ثقات، إما لعدم الاتصال وإما للشذوذ وإما لغير ذلك. والثقة في عرف المحدثين هو العدل الضابط، إذا قيل لك فلان ثقة معناه أنه عدل مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ضابط يضبط ما سمعه من شيخه حتى يؤدي منه. قال عن علي بن الحسين وهو زين العابدين بن علي مشهور، يعني نعم زين العابدين علي بن الحسين ابن الحسين بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير السخاء والصدقة وكانت أعماله على البر، وسلمه الله عز وجل في كربلاء من القتل، أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة، رجل لعله من الجهال، وإلا فإن أصحاب العلم والتوحيد الخالص لا يعملون مثل هذه في القبور، ويعلمون كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يحجون وكيف يعتمرون على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. إلى فرجة كانت عند القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكفر وأشرك، ولكن كان يدعو الله عند ذلك الفرجة، اتخذها موطنا ليظنها لاستجابة الدعاء ولرجاء تحقيق المطلوب. فنهاه أي علي بن الحسين في إنكار المنكر، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي وهو الحسين بن علي عن جدي وهو ماذا؟ وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل سمع الحسين بن علي من أبيه؟ لعله كان صغيرا والله أعلم. ومع ذلك الأثر من طريق جعفر ابن إبراهيم مجهول، وكذلك علي بن عمر أو عمر بن علي بن الحسين أيضا مجهول. فنهاه وقال ألا أحدثكم، أي ألا أخبركم بسبب نهي له، لأن الإنسان لابد أن يظهر حجته، ما تأتي وتقول له حرام وتمشي يقول لك ليش حرام، قد يقول ليش حرام، بل بعض الأشياء ربما تقول له حرام والدليل كذا يقول لا لا هذا ما هو منها، فيحتاج أن تبين الحجة التي من أجلها ضعف هذا الأمر الذي تذكره. وفيه سياقة الحديث بإسناده، فإن ذلك أوقع في ضبطه وحفظه وفي قوة ثبوته. قال لا تتخذوا قبري عيدا، هذا يشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالحديث ضعيف كما سمعتم العلة، لكن يشهد له ما تقدم. ولا بيوتكم قبورا، أي لا تصلون فيها، كما أنه ينهى عن الصلاة في القبور، لأن الصلاة في القبور أو إلى القبور سيؤدي بها إلى تعظيم القبور، وهذا من ذرائع الشرك، والإسلام جاء بسد الذرائع. فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، أن تسلم والله عز وجل يبلغ محمدا صلى الله عليه وسلم سلامك بملائكة قد سخرهم لهذا الأمر، رواه في المختارة الضياء صاحب المختارة وهو المقدسي، وهو كتاب نافع قدم على المستدرك من حيث الصحة، إلا أنه لم يكمله وأسانيده نازلة، يعني الذي يبحث في المختارة يجد الأسانيد نازلة تتعبه في الحكم على الرجال، ولذلك قدم العلماء الإسناد العالي على النازل. الشاهد من هذا الباب أن الإسلام جاء بسد ذرائع الشرك وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل من الغلو ومن الجفاء والبدع وغير ذلك، إنما كل ما حرمه الله من سد ذرائع يحرمه ويسد ذرائعه، وكل شيء يوصل إليه. إلى هنا بارك الله فيكم.